بقي القسم الثالث في التزاحم، وهو تزاحم المفاسد والمصالح. تزاحم المفاسد والمصالح، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم على أنهم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ينظر في الراجح منهما فيعمل به، فقد تترجح الحسنة على السيئة فتعمل، وقد تترجح السيئة على الحسنة فتعمل. وأكثر أهل العلم على ما تقدم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم وما نهيتكم عنه إيش بعدها؟ فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا ما استطعتم. ففي باب المعصية والسيئة أمر بالاجتناب بالكلية، وفي باب الطاعة فأتوا منه ما استطعتم. فدل هذا على أن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا أمثلته كثيرة جدا. ومن تلك الأمثلة مثلا على سبيل المثال امرأة في بلاد الكفر وأهلها كفار وأسلمت، فهنا ما استطاعت أن تظهر دينها ولا أن تقيمه، فالهجرة من بلاد الكفر عليها إيش؟ واجبة إلى بلاد أهل الإسلام، ولكنه من المعلوم أنها ستسافر بغير محرم، ستسافر بغير محرم. هجرتها إلى بلاد المسلمين واجبة، وخروجها من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين بغير محرم إيش؟ مفسدة ومحرم. فأما أيهما يقدم في مثل هذه الحالة؟ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقدم تحصيل المصلحة، لأنها مصلحة عظمى، ولأن تضييعها يؤدي إلى مفاسد أكبر، فبقاؤها في بلاد الكفر ربما يؤدي إلى كفرها أو أذيتها أو أن تمنع من دينها، فهنا تقدم المصلحة ولو حصلت المفسدة، ولو حصلت المفسدة. ومثال آخر لما فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قالوا كان ينزو من الحيوان ما كان حلالا على ما كان حراما، فما تولد منهما فيكون إيش؟ حلال أو حرام؟ يكون حرام. مثل إيش؟ إذا نزل فرس على أنثى الحمار فإنها تلد إيش؟ البغل. الفرس حلال أكله ولا ما هو حلال؟ حلال. والحمار حرام، والبغل حرام. قالوا من باب هذا المفسدة أنه إذا يعني حصل الاشتباه فتقدم إيش؟ درء المفسدة على جلب المصلحة. كذلك من اشتبهت عليه النساء، يريد يتزوج بامرأة فاشتبهت عليه هذه المرأة بأخته، اشتبهت عليه هذه المرأة بأخته، هل هي أخته من الرضاعة أم أنها إيش؟ ليست بأخت له من الرضاعة؟ فجلب درء المفسدة هنا مقدم على إيش؟ على جلب المصلحة، فيترك الزواج بهذه المرأة من هذا الباب ومن هذه القاعدة. كذلك مثل الذي لا يجد الماء ولا يقدر على التيمم، فهذا إن صلى بغير طهارة فهذه مفسدة، وإن ترك الصلاة فهذه إيش؟ مفسدة. فهذا ماذا يقدم؟ يقدم الصلاة على غير طهارة، يقدم الصلاة على غير طهارة ويؤدي هذا الواجب، ولو وقع في المفسدة فإن المصلحة من أداء الصلاة مصلحة كبرى وعظمى، فيقدمها على تلك المفسدة. فليس على إطلاق أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ليس على إطلاق، فإنه ينظر في نفس المفسدة وفي نفس المصلحة وما يترتب عليها من العواقب. مما ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف رماهم بإيش؟ رماهم بالمنجنيق، صح ولا لا؟ والمنجنيق هذا يقع على النساء ويقع على الأطفال ويقع على المقاتلين، وهذه مفسدة، ومع ذلك قدم إيش؟ قدم رميهم على ترك الرمي، لأن ترك رميهم يترتب عليه بقاؤهم في ذلك الحصن وعدم فتح تلك البلاد وعدم انتشار الإسلام وخضوعهم للإسلام ودخولهم فيه، وقدمت تلك المصلحة على مفسدة أن يقتل صبي أو تقتل امرأة، ولأن أحكامهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أهل الديار يبيتون فيهم النساء والذرار والأطفال قال هم منهم، أي في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن فإذا تزاحمت المفاسد والمصالح فالأصل أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكن في بعض المصالح قد تقدم على درء المفاسد. أما أهل البدع في هذا الباب فيخبطون خلط عشواء فيرتكبون المحرمات الواضحة التي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بتحريمها، زعما منهم أنهم يتوصلون إلى بعض المصالح. فمثلا يقع أحدهم في الحزبية ويدخل في الانتخابات ويقع في معاصي كثيرة، مالك؟ قال نرتكب المفسدة من أجل أن نصل إلى مصلحة عظمى، وهي أن نمسك زمام الأمور ونحكم الكتاب والسنة، وهذا كله من الخيالات والأوهام، فإن هذا يضيع وهو في نصف الطريق، لا يصل إلى حكم الكتاب والسنة ولا يصل إلى تطبيق الشرع، وإنما يفسد حاله ويخالف دينه ويقع في المخالفات. فمثل هذا نقول له دفع درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وجوبا، لأنك مهما صنعت لا تصل إلى هذا بهذه الطريقة، لا تصل إلى هذا بهذه الطريقة. ولكن كما سمعت أن هؤلاء كما أن المتقدمين من أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة تعلقوا بعلم الأصول وقواعده، كذلك بعض المعاصرين ربما قرأ مثل هذا القواعد وحاول أن يلبس بها على المسلمين فيدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. هذا باختصار، وسيأتينا ما بعده إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.